أبو بكر العام ما يقصد به المأمون الصديق رضي الله عن سيد الصحابة، وأبو بكرهم هو علي رضا بن موسى الكاظم. المأمون كما تعرفون أيضا كان له ولا شديد في تراك الإغريق وقدماء الملاحدة، وهو تراث لا شك أنه كبير، ولكنه من وضع البشر يعتمد على الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. فأمر المأمون بجلب كتبهم، هذه كتب الأغريق، وترجمتها. فكيف يكون حازم المسلمين المتشيع إذا كان مؤدبه أبو الهذيل العلة شيخ المعتزلة، وجده لأمه السارسيس مدحن والملحد، وأقواله رافضة خراسانية، وثقافته أغريقية؟ الله أكبر. بعد طبعا أن توفى الرشيد في جماد الآخرة من السنة 93 إلى 100 الهجرة كما ذكرنا في دروس سابقة، تولى من بعده الخلافة ابنه محمد الأمين، ودب الخلاف بين الخليفة في بغداد والمأمون المقيم في خراسان عند أحواله، وقامت طبعا سوء بإحكاء نار الفتنة بين الخليفة وأخيه، ودارت حرب كبيرة بين الطرفين، واستمرت إلى المحرم من السنة 98 إلى 100 الهجرة، عندما تمكنت الجيوش الخراسانية من اقتحام بغداد وقتل الخليفة الأمين. وبعد مقتل الأمين تولى الخلافة المأمون، ولم يدخل بغداد إلا في صفر من السنة الرابعة بعد 200 الهجرة، يعني أكثر من 6 سنوات وهو في خراسان يتلقى هذه المبادئ الفاسدة. ودخلت الأمة الإسلامية في فوضى رهيبة، يعني كان أساس انعدام الأمن والأمان، وكانت طبعا هذه بيئة صالحة لازدهار العقائد المنحرفة، قام بسبب الخلاف الذي دب بين الأمين والمأمون، وبسبب ابتعاد المأمون لما تولى الخلافة أكثر من 6 سنوات وهو في خراسان بعيدا عن العاصمة. لا شك حدثت فتن تكلمنا وفصلنا عنها في دروس التاريخ العباسي. المأمون أيها الأخوة لما وصل إلى بغداد التف حوله المعتزلة وأقنعوه بمسألة خلق القرآن ونفي الصفات، ولكنه كان يخشى ردة الفعل من علماء السنة والجماعة، خاصة الإمام الحافظ الاعتقادي بن حرب، هذا من يعني أكابر علماء السنة والجماعة، الإمام الحافظ الاعتقادي بن هارون الذي يعد من الأمرين المعروف والنهي عن المنكر كما قلنا، هذا عدو الجهمية، كان يقول من قال أن القرآن مخلوق فهو زنديق، وكما قلنا أيها الأخوة الزنديق هو الزهري الذي يقول بدوام بقاء الدهر، وكما قلنا هو لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الله جل وعلا. لذلك كان المأمون يقول لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فقال أحد جلساء المأمون من المعتزلة: ومن هو يزيد بن هارون حتى تتقيه وتخشاه يا أمير المؤمنين؟ فقال المأمون: إيش كان يخشى؟ لماذا كان يخشى المأمون يزيد بن هارون؟ قال: أخشى أن يعترض علي فتحدث الفتنة. فقال المعتزلي: هذا معتزلي خبيث. قال المأمون: دعني أتحقق لك من هذا الأمر. فأذنه المأمون فذهب إلى واصل مدينة واصل، واتجه إلى المسجد حيث يزيد بن هارون هناك، فقال له: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرأك السلام ويقول لك أنه يريد إعلان أن القرآن مخلوق. لما سمع العالم الجليل ذلك رد عليه من فوره قائلا: كذبت على الخليفة، لا يحمل الناس على شيء لا يعرفونه، فإن كنت صادقا فيما تقول انتظر حتى يسمع الناس وأخبرهم بما قلت لي. في الغد أيها الأخوة اجتمع الناس في المسجد، اكتظ المسجد بالمسلمين، وقال هذا المعتزل الخبيث ليزيد نفس المقالة، فرد عليه يزيد بن هارون قائلا: كذبت على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفون وما لم يتكلم به أحد. هذا الكلام أيها الأخوة كان في السنة 12 بعد 200 الهجرة، وكان المأمون قبل ذلك بعام، يعني في السنة 11 بعد 200 الهجرة، قد كشف عن معتقده المنحرف، أمر بأن ينادى برئة الذمة ممن يذكر معاوية بخير. والله يا مأمون، معاوية رضوان الله عليه خالد المؤمنين وكاتب الوحي وأمير المؤمنين صحابي الجليل، أفضل منك ومن بطانك الفاسدة. ثم ان المأمون وقبل ارساله المعتزلي الى واسط لا يزيد بن هارون كان قد اعلن ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واين انت يا مأمون من قول اسبح دوس بن محمد الديلمي؟ اسبح دوس بن محمد الديلمي هذا كان شاعرا شيعيا اصبح ولله الحمد سنيا، فلما سألوه بعد أن أصبح سنيا سألوه عن عقيدته عن معتقده قال وإذا سئلت عن اعتقادي قلت ما كانت عليه مذاهب الأبرار وأقول خير الناس بعد محمد صديقه وأنيسه في الغار. نعم هذا معتقدنا يا مأمون. في السنة 18 بعد 200 الهجرة كان المأمون في طاقة رقها لي عنه رسرات فكتب إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي صاحب الشرطة ونائبه في بغداد كتب له بأن يمتحن القضاة والمحدثين في مسألة خلق القرآن. وينقل هنا طالح أحمد بن حنبل عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لما دخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة كان إسحاق يقرأ كتاب المأمون وكان في الكتاب بعض آيات القرآن الكريم مثل وهو خالق كل شيء وليس كمثله شيء. فقال الإمام أحمد وهو السميع البصير. ثم امتحن القوم فأجاب الممتحنين خافوا المشايخ والقضاة وأهل الحديث خافوا من فتنة هذا صاحب الشرطة وزير الداخلية. فأجاب الممتحنين بأن القرآن مخلوق خافوا من خليفة تقية يتقون الخليفة يقول مخلوق مخلوق نتقي حتى لا يقول آية عبد الله. ولكن امتنع عن الإجابة أربعة فأخذوهم إلى الحبس. من هم الأربعة؟ أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن نوح العجلي تعرفون بني عجل وبني شيبان كلهم من بكر بن واحد الرابعية الرابعية أدنانية وعبيد الله بن عمر القواريري الجشمي بالولاء الإمام الحافظ هذا القواريري عبيد الله بن عمر توفي في 35 بعد 200 الهجرة. والرابع الذي امتنع عن الإجابة هو الحسن بن حماد سجادة يلقب بسجادة وهو الحسن بن حماد بن كثير الحضرمي الإمام المحدث المتوفي في 41 بعد 200 الهجرة. ولكن القواريري والحسن بن حماد أجاب بعد ذلك وصمد البكريان الشيباني والعجل الإمام أحمد بن حنبل أو محمد بن نوح. محمد بن نوح كان شابا يافخ وبقي طبعا بعد ذلك كما قلنا وقعوا في السجن بقي في السجن لعدة أيام. ثم أتى كتاب المأمون إلى نائبه في غزاة إسحاق بن إبراهيم لأن يحملهما إليه مقيدين متعادلين على جمل واحد يعني يقيدونهم وعلى يحملونهم على جمل واحد كل واحد على جمل متعادلين. وكان المأمون قد وصل إلى طرسوس وهي مدينة حصينة في بلاد الشام. يقول أبو معمر القضيعي لما أحضرنا الامتحان يقول هذا الوقت العظيم ولما أحضرنا الامتحان رأى أحمد بن حنبل الناس يجيبون بأن القرآن مخلوق وكان رجلا لينا أحمد بن حنبل. فلما رأى الناس تجيب بأن القرآن مخلوق انتفخت أوزاجه واحمرت عيناه وذهب ذلك لي فقلت إنه قد قضب لله يرحمه الله يا إمام. أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح حملا بناء على أمر المأمون من بغداد مقيدين على جمل واحد. ويقول أبو جعفر الأنباري لما سمعت بذلك حضرت نهر الفرات فإذا الإمام أحمد جالس في الخان في الفندق طبعا يتوقفون في استراحاتهم في طريق من المأمون فسلمت وقلت له الناس يقتدون بك والله لئن أجبتهم إن القرآن مخلوق ليجيبن خلق يعني كثير وإذا لم تجد لم تنعم أيضا خلق من نفسك لئن أجبت ليجيبن خلق فلئن امتنعت لم تنعم أيضا خلق كثير وإذا لم تقتل فلا بد أن تموت فاتق الله ولا تجد. فجعل الإمام الكبير أحمد بن حنبل يبكي ويقول ما شاء الله ما شاء الله أعد أعد يجعله يعيد مقالته هذه التي شدت من أجله وقوته كلمة أيها الأخوة الكلمة لا تتهنون بها كلمة عظيمة. بعد ذلك أيها الأخوة واصلت القافلة طريقها حتى وصلت إلى الرحبة. الرحبة هذه مدينة بين الرقة وبغداد بين الرقة وبغداد وتقع على نحو الفرات. ثم سارت قافلة من الرحبة في الليل، فخرج لهم في الليل رجل يسأل عن الإمام، يقول أيكم أحمد بن حنبل؟ والقافلة تمشي الآن ما توقف، فأرشدوا دلوا إلى أحمد بن حنبل، فقال الإمام أحمد: يا هذا ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة. ثم قال: استودعك الله، ومضى إلى حال سبيله. فلما سألهم الإمام عنه قالوا: هذا رجل من ربيعة. أي من ربيعة؟ هذه والله ربيعة أنجبت رجال، يعني من قوم الإمام، وهو أعرابي اسمه جابر بن عامر، يذكرونه بخير، يعني من صالح الأعراب. ثم القافلة هذه واصلت طريقها حتى نزلوا على بعد مرحلة من جيش خليفة المأمون، والمرحلة في ختام هذه الأيام تساوي تقريبا 30 كيلومتر أو نحوها. لما نزلوا يعني ليس بعيد عن معسكر الخليفة المأمون، جاءهم خادم من خدم المأمون يبكي يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يا أبا عبد الله، إن الخليفة قد سل سيفا لم يقتله قبل ذلك، وأقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلك بهذا السيف لم تجبه بأن صرامه. موقف عظيم، لا بد أن نقتل أقسم الخليفة، لا نقتل الإمام لم يجبه أن صرام مخلوق، والإمام لن يجب. عندها أيها الأخوة جف الإمام المبتلى على ركبتيه ونظر إلى السماء ودعا على الطاغية المأمون قائلا: سيدي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن هذا القرآن كلامك غير مخلوق فأكفنا مؤنته. الله أكبر. قالوا: فما لبث أن جاءهم الصريخ في الثلث الأخير من الليل بهلاك الخليفة المبتدع، وكان ذلك في رجب من السنة 18 بعد 200 للهجرة. الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح بقيا في السجن في سجنهما بالرقة حتى بويع للمعتصم محمد بن رشيد ثاني الخلفاء بن عباس. والمعتصم أيها الأخوة كان أبوه الرشيد قد حجب ولاية العهد عنه لأنه لم يكن يحب العلم مثل أخوته، وأمه هي الجارية التركية اسمها ماردة. ثم بعد ذلك حمل من الرقة من سجنهما في الرقة إلى بغداد في سفينة، ولكن لما وصل إلى عانة مدينة عانة توفي الشاب المؤمن محمد بن نوح رحمه الله، ففكوا قيوده وصلى عليه الإمام أحمد ودفنوه بها. وكان رحمه الله يقول للإمام: الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يبتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك، فلنا يكون منك الناس كلها تنتظرك يا أحمد بن حنبل، ما تقول، فاتق الله واثبت لأمر الله. وبعد ذلك يعني لما وصل الإمام إلى بغداد حبس في دار اقتريت لحبسه، استأجروا غزارا لحبسه، ثم أرسلوه إلى الحبس مع المسجونين في السجن العام. فكان الإمام المقيد يصلي بالمسجونين. ثم في رمضان من السنة 13 بعد 200 الهجرة أخذوه إلى دار إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة نائب بغداد، وفي رواية أن الإمام حبس لمدة 30 شهرا، مهم يعني اختلفت الروايات بين 28 شهرا وبين 30 وبين، المهم في دار إسحاق بن إبراهيم بقي الإمام 4 أيام. في أول 3 أيام أرسل له رجلا يناظرانه ولا يجيبهما لما يطلبانه، كان يريدان أن يقول أن القرآن مخلوق فكان لا يجيبهما لذلك، فإذا لم يجبهما كانوا يزيدون قيوده حتى صار في رجله رحمه الله 4 أقيام. ثم بعد ذلك أمر المعتصم إسحاق بن إبراهيم بإرسال الإمام إليه، ونصحه إسحاق بأن نصح الإمام نصحه بأن يجيبهم إلى ما يطلبون منه حتى لا يقتله المعتصم. فقال له: يا أحمد، إنها والله نفسك. الإمام رحمه الله لما كان بالرقة أيها الأخوة قبل وصوله المأمون نصحوه بأن يستخدم التقية، فرد عليهم الجبل الرأس والطود الشام إمامنا رحمه الله: وكيف تصنعون بحديث خباب؟ وكيف تصنعون بحديث خباب؟ ما هو حديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر بأحدهم بالمنشار، لا يصده ذلك عن دينه. إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه. يقول كيف تصنعون بحديث خفاف؟ ثم حمل الإمام المثقل بالقيود على دابة وحماه الله سبحانه وتعالى من السقوط عن الدابة، وإلا لو سقط فربما دقت عنقه رحمه الله، طيب ما يستطيع الانحناء. ثم أخذوه بعد ذلك إلى دار المحتطم وحبس في حجرة مظلمة، فأراد الوضوء وأخذ يتلمس ما حوله فوجد إناء به ماء، وجد قصد إناء به ماء وقصد، فتوضأ وطلى. ثم في الصباح أخرج الإمام المبتلى سكة، سكة ما هي؟ هي الحبل الذي يربط به سراويله يرحمه الله، وشد السكة على القيود، حبل السكة هذا، سكة الحبل هذا، شده على القيود ليحملها، قيود ثقيلة رهيبة. ثم جاء رسول المحتطم وأخذوه إلى المحتطم، وكان يحيط به القاضي المعتدل المجرم يحيط به المحتطم، القاضي قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد الهيادي، معه الكثير من المعتزلة المجرمين. فأمره المحتطم بأن يدنو منه حتى قرب من مجلسه، ثم قال له اجلس، فجلس وقد أثقلته القيود. ثم بعد قليل قال الإمام للخليفة: أتأذن في الكلام؟ قال: تكلم. فقال له الإمام: إلى ما دعا الله ورسوله؟ فسكت المحتصم غرة، ثم قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الإمام: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال الإمام: إن جدك ابن عباس يقول لما قدم وفد عبد القيس، لما قدم وفد عبد القيس على الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان، فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال المحتطم: لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرفت لك. المحتطم ما كان يريد أن يولد إيمان. ثم قال المحتطم: يا عبد الرحمن بن إسحاق، ألم آمرك برفع المشنة؟ ثم طلب المحتطم من المعتزلة أن يناظر الإمام، فقال له عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ يقول للإمام أحمد. فرد عليه الإمام الكبير: ما تقول في علم الله؟ فسكت عبد الرحمن. إن قال علم الله مخلوق، القرآن هو من علم الله، فإن قال هذا المعتزلي علم الله مخلوق فقد كفر. سكت عبد الرحمن. فقال له أحد المعتزلة: يقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، والقرآن أليس شيئا؟ فقاله الإمام: قال الله تعالى: تدمر كل شيء، فدمرت ما أراد الله فقط. فقال المعتزلي الآخر: يقول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أفيكون محدث إلا مخلوقا؟ فقال الإمام: قال الله تعالى: قال والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن، وتلك ليس فيها ألف ولا. وأخذ الإمام طبعا يتيش بهم الواحد والآخر، وفي كل مرة يحرز ابن أبي الوالد المعتصم عن الإمام أحمد ويقول: يا أمير المؤمنين، هو والله ضال مضل مبتدع. فيقول له المحتطم: كلموه ناظروه. ولكن الإمام بفضل من الله سبحانه وتعالى كان يجندلهم واحدا تلو الآخر. فيقول المحتطم: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فيقول الإمام الشامخ: يا أمير المؤمنين، اعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله، يعني اعطوني أي دليل على كلامكم بين القرآن المخلوق، أي دليل من الكتاب والسنة، وأنا أجيبكم، ما عندكم دليل. ثم أقبل ابن أبي دؤاد بنفسه يكلم الإمام ويناظره، فلم يلتفت إليه الإمام. فقال المحتطم: يا أحمد، ألا تكلم أبا عبد الله؟ فقال الإمام الكبير: لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. الله أكبر، الله أكبر. ثم قال المحتطم: لأن جابني لأفكن قيوده بيدي، ولأركبن إليه بجندي، ولأطن عقبه. لأفكن قيوده بيدي، ولأركبن إليه بجندي، ولأطعن عقبه. الله أكبر. ثم قال المعتصم: والله يا أحمد، إني عليك لكفيق، وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابن هارون، وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابن هارون. شوف يحب الإمام، لكن ابتلي بالمعتزلة، منهم قاضي القضاة وكلهم يحيطون به. يقول له اشفق عليك شفقتي على ابن هارون، اجب يا احمد ما تقول يا احمد؟ فرد عليه الامام اعطوني شيئا من كتاب الله سنه رسوله. فمرت ايها الاخوه المناظرات بين الامام والمعتزله يومين، ثم في ليله اليوم الثالث طلب الامام من حارثه ان ياتيه بحبل امام انت، شعر انه راح يكون يعني منهم شيء خطير جدا، فامر بان ياتيه بحبل. فلما احضر له الحبل هذا الحارث شد به الامام قيوده، ثم رد التك الى قراويله خشيه من ان تهتك عورته، عرف انه سوف يضرب ويعذب وربما يعني تنكشف عورته، وكان هذا اخشى ما يخشاه الامام، كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يستره وأصبح. ثم في صبيحة اليوم الثالث أحضر الإمام الصادق المبتلى إلى المجلس الذي كان غاصا بالحضور، ولكن هذه المرة كان هناك جماعة معهم سيوف والسيار، وقال المعتصم ناظروه، فناظروه فأفحمهم الإمام كعادته، ثم نحاهم المعتصم وقال يا أحمد أجبني حتى أطلق عنك بيدي. ولكن الإمام الحنبلي ثبت على موقفه. عندها أيها الإخوة غاضب المعتصم وقال الإمام لعنك الله، طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني. أيها الإخوة هنا طبعا لماذا قال المعتصم ذلك؟ لماذا لعن الإمام وغضب عليه؟ لأن إسحاق بن إبراهيم هذا حديث نائب بغداد صاحب الشرطة قال للمعتصم يا أمير المؤمنين ليس من تدبير خلافة أن تخلي سبيله، فيقول الناس بأنه غلب خليفتين. لما غضب المعتصم وسب الإمام قال اسحبوه خلعوه، ثم جلس الخليفة المعتصم على كرسي وقال العقابين، يعني احضروا العقابين. ما هم العقابين أيها؟ احضروا العقابين. العقابين أيها الأخوة خشبتان يربط أو يشد إليهما الرجل من يديه الذي يريد تعذيبه. فلما شد الإمام إلى العقابين انخلعت يداه رحمه الله، فلما ربطوه كان المحتصم يعني لما رأى هذه الأمور إمام يعني كبير في السن في ذلك الوقت، يعني المحتصم رقة قلبه على الإمام، لكن أبي جواد الخبيث حرضه وقال له يا أمير المؤمنين إن تركته قيل قد ترك مذهب المأمون. فعزم المعتصم هنا على ضرب الإمام وابتدى الضرب الرهيب بالسياط، وأمر المعتصم بأن يحضروا سياطا رهيبة قوية، وكل جلاد يضرب ضربتين بالصوت حتى لا تضرب قوته، فقط ضربتين، وبعد كل ضربة يقول المعتصم للجلاد شد قطع الله يدك، ثم يأتي الجلاد الآخر، وهكذا حتى ضرب الإمام 17 صوتا. فقام المعتصم إليه وجاءه، خاف المعتصم خاف أن يدعو عليه الإمام كما دعا المأمون، وقال يا أحمد ألا تقتل نفسك، إني والله عليك لشفيع. وأخذ عجيف معنبس الخبيث وهو من قادة المتوكل، أخذ يمسك الإمام بسيفه ويقول أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ ولكن الإمام مؤمن بالله صابر في سبيل نصر الدين الله لم يجدهم، فأمر المعتصم بمعاوضة ضربه، ثم جاءه مرة ثانية وقال له أجبني حتى أطلقك بيدي. ولكن الإمام صبر وضرب للمرة الثالثة حتى غاب عن الوعي. فلما أفاق وجد نفسه وقد حلت قيوده. أيها الأخوة الأحباب في الله، كل هذا وطيلة هذه الأيام والإمام أحمد صابر صائم في رمضان، كل هذا الضرب هذا العذاب وهذه الإهانات، والإمام أحمد أيها الأخوة صائم صابر في رمضان، وجاءوا له بالتويق، التويق كأنه ماء الحنطة، وقالوا له اشرب حتى تفطر ثم تقيأ، ما كان يريد أن يشرب ويأكل شيئا، فقالوا له اشرب حتى تفطر ثم تغير، ولكنه أبى يرحمه الله. ثم حملوه إلى دار إسحاق بن إبراهيم، ثم أطلق سراحه رحمه الله، وعاد إلى منزله ممزقا من شدة الضرب. وكان رحمه الله يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. فلما مرض بعد ضربه الأقواط ضعف، كان يصلي 150 ركعة. وفي رواية أنه من يوم أن سجن إلى أن ضرب وأطلق سراحه وأمضى في السجن 28 شهرا. أيها الإخوة، بقى أثر الضرب باحتياط واضحا في ظهر الإمام إلى حين وفاته رحمه الله، وظل يعاني من آلام في كوعيه بسبب انخلاعهما يوم ضربه، وكذلك إبهاميه خلعتا من التعذيب. في أثناء ضرب الإمام أحمد جاء أحد رجال خليفة المعتصم وقال: يا أمير المؤمنين، اضرب عنقه ودمه في رقبته. فقال الخبيث بن أبي سؤاد: لا تقتله يا أمير المؤمنين، فإنه إن قتل أو مات في ذلك قال الناس صبر حتى قتل. فاتخذه الناس إمام وثبتوا على ما هم عليه، ولكن أطلق فإن مات خارج ذلك شك الناس في أمره. وقال بعضهم: أجاب، وقال بعضهم: لم يجب. يا له من خبث يا معتزل يا خبيث. وكان المعتصم أيها الأخوة في أثناء إغماء الإمام من شدة الضرب قال لابن أبي سؤاد: لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل. ولكن ابن أبي سؤاد الخبيث قال الخليفة: يا أمير المؤمنين، إنه والله كافر مشرك. ثم أن المحتصم أيها الأخوة وخشية من ثورة المسلمين عليه أحضر أم الإمام أحمد ثم عرضه على الناس، فقال لهم: تعرفونه وكان يشبهه؟ قال: نعم، هذا أحمد بن حنبل، انظروا إليه، أليس هو صحيح البدن؟ قالوا: نعم. فهدأ الناس طبعا وسكنوا، ثم أنهم بعد ذلك أركبوا الإمام المعذب على دابة وهو يرتدي ثيابا فاخرة وطيلتانا وقلسوة، القلسوة هذه مثل قبعة، ثيابا فاخرة وأركبوه وطيلتانا وقلسوة وخفا في قدميه، وأحمد بن أبي دؤاد عن يمينه، وإسحاق بن إبراهيم نائب بغداد عن يساره، والناس يرونه. ثم أخذوه إلى النهر نهر دجلة، وركب في سفينة إلى بيت إسحاق بن إبراهيم، وبقى في بيت إسحاق بن إبراهيم إلى أن صلى الظهر، ثم أرسلوا إلى عمه وإلى جيرانه وإلى مشايخ الأحياء. فلما اجتمعوا أدخلوهم وقال لهم إسحاق بن إبراهيم: هذا أحمد بن حنبل، إن كان فيكم من يعرفه وإلا فليعرفه. ثم أخذ الإمام المعذب إلى بيته وأحضروا له طبيبا مختصا، فلما رأى الطبيب ما حل الإمام قال: قد رأيت من يعني هذه الأنواع من الضرب، قد رأيت أناسا ضربوا أسقوط، ما رأيت ضربا مثل هذا. علما أيها الإخوة أن الإمام ضرب فقط يعني تقريبا أكثر من 30 ضربة، لكن في كل ضربة يوصل مختص المجلات قائلا: شد قطع الله يدك. وكانوا قد ضربوه بسياق قوية رهيبة، ويقال بأن الخليفة المحتصم ندم بعد ذلك شد ندم على ما فعل، وجعل يسأل إسحاق بن إبراهيم عن الإمام، وإسحاق يرسل من يستطيع له خبر الإمام. وبقى الإمام في بيته حتى شفي من جروحه الكبيرة، ثم أخذ يحضر جمع وجماعة ويحدث ويفتي. استمر على ذلك طيلة 3 سنين. طبعا نسيت أن أخبركم أيها الأخوة أن الطبيب الذي حضر إلى الإمام أخذ يقطع لحما ميتا من جروح الإمام الغائب وظل يداوي. وكان الإمام يقول: كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا، وقد جعلت المختصم في حل. انظروا أيها الأحباب إلى فقه الإمام الكبير، لم يدعو على خليفة المسلمين لأنه يعرف أن المعتزلة غرروا به، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يبطش المختصم خليفة المسلمين بالملحد بابة الكرم الذي حدثتكم عنه في دروس الدولة العباسية، والذي استمرت فتنته في خراسان منذ عهد المأمون في 202 للهجرة مدة 20 عاما، إلى أن قبض عليه قائد مستطن الأفشين التركي. الأفشين كما تعرفون حيدر بن كاوس تكلمنا عنه في الدولة العباسية، قبض على بابك في السنة 22 بعد 200 للهجرة، وأتوا أحضروه إلى سامراء كما تعرفون قتلوه بها لما قطعوه قلنا طبقوا عليه حد الحرابة. فتنة بابك هذه قتل بها 255,000 إنسان تم قضى عليه فضل الله سبحانه وتعالى الذي هيأ الأمة هذا الخليفة المحتصم الذي اتصدى لبابك. ثم بعد ذلك يقوم المحتصم بغزو الروم الذين هاجموا أطراف الدولة الإسلامية حيث غزاهم وفتح عمورية كما تعرفون في السنة 23 بعد 200 الهجرة، قتل منهم 30,000 وعثر مثلهم. إذن انظروا إلى فقه الإمام، ما دعا على الخليفة ولي الأمر رغم العذاب ورغم الأمور الرهيبة. المحتصم لما توفي وهو الخليفة العباس كما قلنا توفي في ربيع الأول من سنة 23 بعد 200 الهجرة، تولى بعد ابن هارون ابن المحتصم والذي يعرف بالواثق بالله ابن أبي دؤاد، زين للواثق أن ينتحل المسلمين بخلق القرآن وأشد الأمر على الناس. ثم أن الواثق أمر الإمام بأن يعني لا يساكنه بأرض، قال له لا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيها واذهب إلى أي أرض شئت. فظل الإمام مكتفيا طيلة خلافة الواثق وظل لا يخرج إلى صلاة ولا إلى غيرها، وكان يرحمه الله يتنقل في الأماكن حتى عاد إلى منزله بعد أشهر ولازمه حتى وفاة الواثق، يعني لازم بيت وبقى بيت حتى وفاة الواثق في أواخر ذي الحجة من السنة 32 بعد 200 للهجرة. هناك أيها الأخوة رواية عن محمد بن الواثق الذي أصبح بعد ذلك الخليفة العباس المهتدي بالله، يقول كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا إلى في مجلس لكي يشاهد قتله لرجل من المبتدعة. المبتدعة من هم؟ يعني هؤلاء يعني الذين لا يقولون بخلق القرآن أو مثلا خارجين عندهم على الخليفة، أمور كثيرة. شاهد أنه إذا أراد أن يقتل رجلا أحضر أبناء الواثق. فيقول أتي بشيخ مقيد فقال أبي الواثق دعوا أحمد بن أبي الواثق يدنوا لأبي عبد الله وأصحابه أن يناظروه. فطبعا أدخلوا الشيخ هذا المقيد، لما دخل الشيخ المقيد على مجلس الواثق قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال الواثق لا سلم الله عليك، فقال يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك ومؤدبك، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والله ما حييتني بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي دؤاد الرجل متكلم يا خليفة، فقال الواثق كلمه. فقال يا شيخ ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ لم تنقصني دعني أنا الذي أبدأ بالسؤال. فقال له سل. فقال الشيخ لابن أبي دؤاد ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. فقال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموه؟ فقال الشيخ لم يعلموه. فقال الشيخ سبحان الله شيء لم يعلمه النبي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت من أبي دؤاد؟ قالوا فخجل من أبي دؤاد فقال أقل يعني هذه لا تحسبها. فقال له الشيخ المقيد نعم لكن والمسألة بحالها. فقال نعم. فقال له الشيخ ما تقول في القرآن؟ سأله نفس السؤال. قال مخلوق. فقال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عليهما أم لم يعلموه؟ فقال علموه ولم يدعو الناس إليه. فقال له الشيخ أفلا وسعك ما وسعهم؟ لماذا لم تصنع مثلهم إذا كانوا قد علموه وما دعوا الناس إليه؟ لماذا أنت تدعو الناس وتمتحنهم؟ قال محمد بن واثق خليفة المهتدي بالله ثم قام أبي فدخل مجلس الخلوة واسترقى على قفاه ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول هذا شيء لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت سبحان الله شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ولم يدعو الناس إليه أفلا وسعك ما وسعهم. ثم دعا الحاجب فأمر بفك القيود عن الشيخ ويعطيه 400 دينار فيأذن له في الرجوع، وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن في الواثق بعد ذلك أحد. ويقولون هذا الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي الذي توفي في السنة 47 بعد 200 للهجرة. أيها الأخوة، بعد وفاة الواثق بالله ابن المعتصم تولى الخلافة المتوكلة على الله جعفر بن المعتصم، فقام بإحياء السنة ورفع المحنة على المسلمين، وأصدر أوامره بأن لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن. وفي السنة 34 بعد 200 للهجرة أرسل المتوكل للفقهاء والمحدثين وقسم بينهم الجوائز ووزع عليهم الأموال، وأمرهم بأن يعقدوا المجالس ويحدثوا المسلمين بالأحاديث التي بها رد على المعتزلة والجهمية. ثم كتب وغوث مرة إلى نائبه ورئيس الشرطة في بغداد إسحاق بن إبراهيم مصعب، أمره بأن يرسل إليه أحمد بن حنبل، فقام إسحاق باتجاه الإمام وأكرمه غاية الإكرام وجهزه للسفر إلى الخليفة، ثم سبقه إسحاق إلى سرى مرة. ثم لما غادر الإمام بغداد في طريقه إلى سامرة والتقاء بالخليفة لم يمر على محمد بن إسحاق بن إبراهيم يسلم عليه، فكتب محمد إلى أبيه إسحاق وكان إسحاق الخليفة كما قلنا، فقام إسحاق بإيغار قلب المتوكل على الإمام، فغضب المتوكل قال يرد ولو وطئ بخاطب. فلما بلغ أحمد ذلك هذا من حيث الإمام أحمد طبعا بلغه هذا رسالة الخليفة، هذا من حيث أتى وكان في الأصل كارها لهذه الزيارة. ثم أخذ حكومة الإمام يعني يكيدون لأحمد بن حنبل، لم يتوقفوا عن الكيد لهم، فاتهموه عند الخليفة بأنه يؤوي رجلا من العلويين، وهذه من أشنع التهم عند الخلفاء العباسيين، يعني أعظم تهم إنسان يناصر العلويين. وهو طبعا قال أن الإمام أحمد يبايع لهذا الرجل، يبايع الناس له في الباطل. فأمر الخليفة أثناء بغداد حاكم الرحيم بأن يقفز بيت الإمام ليلا مزاحما ليلا، فتمت مزاحمة بيت الإمام المسكين الغافل عن هذه المسائل. هاجموا البيت وأحاطوا به من كل جهة حتى من فوق السطوح، ولما اقتحموا البيت وجدوا الإمام جالسا مع عياله، فسألوه عن علوي فاستغرب غاية الاستغراب، وقاموا بتفتيش بيته تفتيشا دقيقا ما وجدوا شيئا. فلما بلغ المتوكل ذلك عرف إلى أي مدى بلغ كيد خصوم الإمام، فبعث ب10,000 درهم مع يعقوب بن إبراهيم الحاجب. يعقوب بن إبراهيم هذا من حجاب المتوكل يعرف بقوصرة، فامتنع الإمام من أخذ هذا المبلغ، فقال له يعقوب أخشى يا إمام أن تقع وحشة بينك وبين الخليفة إذا أردت علي هدية، وأرى أن مصلحة أن تقبلها، فوضعها طبعا عنده وانصرف. فلما كان من آخر الليل استدعى الإمام أهله وعياله وبني عمه، ولم يصبح الصباح إلا وجميع 10,000 درهم هذه قد وزعت على جماعة من أهل الحديث ومن المساكين والفقراء وغيرهم، وبل حتى الكيس الذي أحضروا به النقود تصدق به الإمام. بعد ذلك توفي إسحاق بن إبراهيم، ثم ابنه محمد، وآل الأمر إلى عبد الله بن إسحاق، فكتب إليه المتوكل أمره بأن يحمل إليه الإمام، يرسل إليه الإمام أحمد محمد يريد أن يراه. فقام عبد الله بإخبار الإمام أحمد، فقال له الإمام إني شيخ كبير وضعيف. فكتب عبد الله الخليفة بذلك، فعزم عليه الخليفة عزم صر، وكتب الإمام قائلا إني أحب أن أنس بقربك وبالنظر إليك وتحصل لي بركة دعائك. انظروا أيها الأخوة إلى العزة وإلى منزلة الإمام الفقير المسكين بمقاييس البشر. خليفة المسلمين يرجوه أن يزوره والإمام لا يريد ذلك، الله سبحانه وتعالى رفع منزلة هذا الإمام التقي الورع أحمد بن حنبل. في السنة 37 بعد 200 الهجرة سار الإمام أحمد بن حنبل ومعه بنيه وبعض أهله، كان مريضا. فلما قارب المدينة تلقاه كبير قادة جيوش الخليفة واسمه وصيف الخادم في دروس الدولة العباسية، تذكرون تكلمنا عن منزلته هذا وصيف وسطوته في الدولة العباسية. وصيف استقبل الإمام أحمد بن حنبل في موكب عظيم، سلم على الإمام، فرد عليه الإمام السلام، ثم قال وصيف قد أمكنك الله من عدوك بن أبي الواد، يعني يريد أن يتملق الإمام، فلم يرد عليه الإمام. ولما وصلوا إلى سرة مرأة أنزلوا الإمام في دار إيتاح، إيتاح القائد الترك الكبير الذي كما قلنا لكم بطش به المتوكل في السنة 35 بعد 200 الهجرة. فلما علم الإمام بذلك من هذه دار إيتاح ترك الدار وأمر أن يستأجر له دارا غيرها، وكان الأمراء والأكابر وعلية القوم يشهدون عليه في كل يوم يبلغونه سلام الخليفة، ولا يدخلون على الإمام إلا بعد أن يقلعوا ما عليهم ويقلعوا ما عليهم من الزينة والسلاح. وطلب الخليفة من الإمام أن يقيم في سامرة ليحدث الناس، ولكن الإمام اعتذر الخليفة بمرضه وضعفه، وكان الخليفة يرسل إليه في كل يوم مائدة آمرة طبعا من قصر خليفة فيها كل لون وصمش من الطعام حتى الثلثة للجنة. واستمر الإمام 8 أيام لم يأكل شيئا حتى كاد أن يهلك، فأقسم عليه ولده حتى شرب قليلا من السويق، وكان يشرب شربة ماء اليوم، ثم وافد عليه عبيد الله بن يحيى بن خارطان كما قلنا بمال كثير من خليفة ولكنه امتنع من أخذه، فألح عليه فلم يقبل، فأخذها ابن خارطان كما قلنا وفرقها على أولاده أولاد الإمام وأهله، كانوا فقراء ضعفاء، وقال لا يمكن أن يرد أحد هدية الخليفة، ثم أن الخليفة المتوكل كتب أيضا من بيت المال فرض لأهل الإمام وأولاده في كل شهر 4000 درهم، فأبى الإمام ولكن الخليفة قال لا بد من ذلك وما هذا إلا لولدك، فتوقف الإمام طبعا عن ممانعة الخليفة، ثم بعد ذلك أخذ يلوم أهله وعمه على قبوله من الأمر. في تامر اشتد ضعف الإمام في أثناء إقامته بها، فبعث الخليفة طبيبه الحاذق ابن ماسويه ليعالجه، فقال ابن ماسويه الخليفة بعد أن كشف على الإمام ما به إلا في بدنه، وإنما ضعفه من قلة الطعام وكثرة الصيام والعبادة. بعد ذلك أم الخليفة المتوكل طلبت من ابنها أن ترى الإمام الكبير إمام السنة والجماعة، فبعث المتوكل الإمام يسأله أن يجتمع بابنه المعتز وهو طبي صغير وأن يدعو له. لاحظون أيها الأخوة أن الإمام رغم مرور هذه المدة في عاصمة الخلافة إلا أنه لم يجتمع بالخليفة ولم يشاهده. الإمام أحمد يقول بعد ذلك تبينت الإجابة، يقول تحققت للإجابة في دعوتي، تبينت الإجابة في دعوتي، دعوت الله ألا يجمع بيني وبين المأمون، ودعوته ألا أرى المتوكل فلم أرى المأمون. وأما المتوكل فإنه لما حضر الإمام إلى دار الخلافة في تامر ليحدث المعتز ولد الخليفة كما طلب منه الخليفة المتوكل، طلب منه أن يأتي لابنه ويحدثه ويضعه في حجره ويدعو له، جلس المتوكل وأمه في يعني مثل غرفة مثل الشرفة عليها ستر رقيق يرون الإمام ولا يراه. وكان المتوكل قد بعث الإمام أحمد بخلعة ثنية بدلة وبذابة من دوابه، فامتنع الإمام من ركوبها، شوفوا الورع والفقه أيها الأخوة، امتنع الإمام من ركوبها لأن عليها جلد نمر على الدابة، ولكنه ركب بغل لأحد التجار وجاء إلى مجلس الخليفة وقال سلام عليكم، وجلس ولم يسلم على الخليفة بالإمرة. فقالت أم الخليفة المتوكل وهي كما تعرفون أم ولده، وهي جارية معتصم أم ولده أمها شجاعة لا تذكرون، قالت الله الله يا بني في هذا الرجل فرده إلى أهله فإن هذا ليس ممن يريد ما أنتم فيه. الله أكبر. وحين وقع بصر الخليفة على الإمام قال الخليفة لأمه يا أمه لقد تأنست الدار، وجاء الخادم بعد ذلك ومعه أيضا كل أفاخرة مبطنة وثوب وقلنسوة وغيلتان، وقام الخادم بنفسه بإنذاتها الإمام بنفسه، والإمام لا يساعده لا يتحرك مشمئز متضايق من هذه الأمور وهذه المظاهر. ثم لما جلس الإمام إلى المعتز قال مؤدب المعتز أصلح الله الأمير، هذا الذي أمر الخليفة أن يكون مؤدبك؟ فقال الصبي الصغير قال إن علمني شيئا تعلمته. يقول الإمام أحمد تتعجبت من ذكائه وهو صغير. ثم أن أحمد لما خرج الإمام أحمد لما خرج من المجلس مجلس الخليفة أخذ يستغفر الله ويستعيذ بالله من مقته وغضبه، ثم بعد أيام أذن له الخليفة بأن يغادر إلى بغداد، وجهز له سفينة نهرية، فلم يقبل الإمام الورع أن يركب فيها، وركب زورقا عاديا ودخل بغداد متحفيا، وأمر بأن تباع الخلعة التي أهداها له الخليفة وأن يتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين. وبقى الإمام أياما متألما من اجتماعه بهم، ويقول سلمت منهم طول عمري ثم ابتليت بهم في آخره. أيها الأخوة، الإمام الكبير الشافعي لما دخل على الخليفة هارون الرشيد قال له لقد تركت اليمن ضائعة تحتاج إلى حاكم، يعني هنا قاضي، فقال له الرشيد اختر لي رجلا من أصحابك حتى أنولي قضاء اليمن. فلما جلس الشافعي في مجلسه قرأ أحمد بن حنبل قال له إني كلمت الخليفة أن يولي قاضيا من اليمن، والخليفة أمرني بأن أختار رجلا من أحضر مجلسي وإني قد اخترته، فجهز نفسك حتى أرسلك على أمير المؤمنين يولي قضاء اليمن. فرد عليه أحمد بن حنبل رحمه الله إنما جئت إليك لأقتبس منك العلم، تأمرني أن أدخل لهم في القضاء؟ على كل حال أيها الأخوة، أنا لا أريد أن أطيل عليكم درس طويل جدا، لكن الله يا أخوة هذه سيرة هذا الإمام العظيم الكبير إمامنا إمام أهل السنة والجماعة. أقول في أثناء إقامته في تامر جاء الإمام الكبير جوعا شديدا حتى كاد أن يهلك، ولما عاد إلى بغداد يقول ابنه عبد الله وجدنا عينيه قد دخلتا في موقيه وما رجعت إليه نفسه إلا بعد 6 أشهر في الأول من ربيع الأول من السنة الأولى بعد 40 الهجرة عام 241 الهجرة مرض الإمام الجليل. وبعد 4 أيام توفي في يوم الجمعة الرابع من ربيع الأول من السنة 41 بعد 200 الهجرة. وما توفي رحمه الله إلا بعد أن أكمل أهله وضوءه. وكان رحمه الله يشير إليهم أن خللوا أصابعي وهو يذكر الله تعالى من قطع لسانه عن ذكري. ولما وصلت أنباء وفاة الإمام إلى الناس تجمعوا في الطرقات وأحضروا ثوبا كان قد غزلته جاريته فكفنوه به واشتروا له حنوطا وراوية ماء قربة ماء وامتنعوا أن يغسلوه بماء بيوتهم لأنه كان قد هجر بيوتهم كما تعرفون ما كان يأكل منها ولا يستعير منهم من أمتعتهم أي شيء لأنه كما يعني تعرفون كانوا يعيشون من مال خليفة المتوكل. ولما غسلوا الإمام حضر غسله 100 رجل من بيت الخلافة من بني هاشم وكانوا يدخلون فيقبلون جبينه ويدعون له ويترحمون عليه رحمه الله. وفي رواية للبيهقي أن الأمير محمد بن طاهر أمر بإحصاء الناس الذين حضروا جنازته فيقولون أنهم 1000 1300 1000 وفي رواية أنهم 1000 1700 1000 خلاف من كان بالسفن في نهر دجلة ومات يرحمه الله عن 77 عاما يرحمه الله. هذا أيها الأخوة أيها الأحباب باختصار بسيط يعني سيرة الإمام أحمد بن حنبل هذه نسخ منها أيها الأخوة. أنصحكم بأن تقرأوا ما كتبه الإمام الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء وهناك كثير من الكتب التي تكلمت عن سيرة هذا الإمام العظيم الورع وأيضا ما كتبه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. أيها الأحباب ماذا أقول لكم عن سيرة هذا الإمام الكبير هذا الطول الشامخ والجبل الرافع وأدروني على الإطارة وجزاكم الله خيرا.